بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام البغوي والموسوم بمعالم التنزيل، وقراءة في تفسير سورة العنكبوت. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. قال البغوي رحمه الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. قال مجاهد: هذا من قول كفار مكة لمن آمن منهم. وقال الكلبي ومقاتل قاله أبو سفيان لمن آمن من قريش: اتبعوا سبيلنا ديننا وملة آبائنا ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله تصيبكم. فذلك قوله: ولنحمل خطاياكم أوزاركم. قال الفراء: لفظة أمر ومعناه جزاء.
لفظه
أمر ومعناه جزاء مجازاة. إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم.
مجازه ومعناه جزاء. لفظه أمر أي ولنحمل خطاياكم
ومعناه جزاء. مجازه إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم، كقوله: فليلقه اليم بالساحل. وقيل هو جزم على الأمر، كأنهم أمروا أنفسهم بذلك فأكذبهم الله عز وجل فقال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون فيما قالوا من حمل خطاياهم. وليحملن أثقالهم. قال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال البغوي رحمه الله تعالى: وليحملن أثقالهم أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم، وأثقالا مع أثقالهم أي أوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم. نظيره قوله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، سؤال توبيخ وتقريع. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان فغرقوا وهم ظالمون. قال ابن عباس: مشركون. قال: فأنجيناه وأصحاب السفينة، يعني من الغرق، وجعلناها يعني السفينة آية أي عبرة للعالمين، فإنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة. وقيل: جعلنا عقوبتهم للغرق عبرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث نوح ل40 سنة وبقي في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما وعاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وفشوا وكان عمره 1050 سنة. قوله عز وجل: وإبراهيم أي وأرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه، أطيعوا الله وخافوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا أصناما وتخلقون إفكا تقولون كذبا. قال مجاهد: تصنعون أصناما بأيديكم فتسمونها آلهة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يقدرون أن يرزقوكم، فابتغوا فاطلبوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
أي ماذا عسى أن تصنع لكم هذه الأصنام؟ فإن الواحد لو وقف عند الصنم 1000 سنة يدعوه لما استجاب له، كما قال سبحانه وتعالى: ألهم أرجون يمشون بها، أم لهم أيدا يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال سبحانه: بل هم عن دعائهم غافلون، أي لا يستجيبون لهم. فماذا عسى أن يصنع هذا الوثن؟ لكن ابتغوا عند الله عز وجل الرزق، فهو الذي يرزق. قل: ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم.
قال الله تعالى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال البغوي رحمه الله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم مثل عاد وثمود وغيرهم فأهلكوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
هذا الاعتبار بحال الأمم السابقة، فلا تكرروا ما كانت عليه الأمم السابقة، فلستم بأقوى من عاد ولا ثمود ولا كذا. وهؤلاء لما كذبوا الرسل أرسل الله عز وجل عليهم عذابا، وعذبهم الله سبحانه وتعالى وعاقبهم، فلا تركبوا هذا الطريق، فإنه سيحيق بكم ما حاق بهم ولستم بأقوى منهم. والله عز وجل يقول فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالإنسان يعتبر بحال الماضين، وهذا الاعتبار لا بد أن يتفقدها الإنسان وألا يهمشه، فإن الذكي اللبيب من اعتبر بغيره سواء كان من الصالحين أو كان من غيرهم، كما قال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، مثل ما يعتبر الإنسان بحال الأنبياء والمرسلين والدعاة السابقين من سنة الابتلاء الملازمة للدعوة إلى الله عز وجل. يا بني إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتل، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه، قال ومخرجيهم قال إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني اعتبر بحال من سبقك، فإن الابتلاء سنة ماضية وهو قرين الدعوة إلى الله عز وجل والتمسك بالحق. فلو اعتبر الإنسان هذا كان سببا في أن يصبر على أي ابتلاء يحصل له، فإن حصل له إذا قال حصل الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين، إن طرد قال لي أسوة حسنة في فلان، إن عذب قال لي أسوة حسنة في فلان، إن سجن قال لي أسوة حسنة في فلان، وهكذا. المهم الاعتبار بحال الماضين أمر يعين الإنسان على نوائب الدهر وعلى المضي في الطريق، هكذا الإنسان ينبغي أن يعتبر. فلان هذا كان من أعظم التجار وكذا، وكان يأمر وينهى وعنده الملايين المملينة، والآن أين ذهب؟ هذا مات بمرض عجز الأطباء عن علاجه وكذا، وكان الناس ينفرون منه، فماذا عسى أن تصنع الدنيا لك؟ اعتبر بحال من كان من الدعاة واجتمع الناس حوله وتعددت طوابق المسجد، ولكنه لما انحرف عن السبيل والصراط المستقيم وكذا ماذا حاله الآن؟ ماذا صنع؟ ماذا المهم الإنسان دائما يعتبر بحال من حوله وبحال من مضى، خصوصا السنن الكونية التي هي ماضية، كما قال سبحانه وتعالى والعاقبة المتقين، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا الآية، لا واحد بس اللي يقول مستمح هذا، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت لك، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وعسى هذه واجبة، أي سيحصل هذا لأن هذه سنة كونية، فالعاقبة المتقين دائما. فإذا جاء واحد يعارض وكذا يقال اصبر والعاقبة إن شاء الله للحق بإذن الله تبارك وتعالى. لست مثل هذا الغلام الذي أوذي والذي فعل به ما فعل، ومع ذلك جعل الله العاقبة لو بعد مماته قال الناس جميعا أمنا برب العالمين. يبقى إذن الاعتبار بحال الماضين هذه مسألة مهمة جدا يستعين الإنسان بها على كل أمر من أمور حياته دائما إذا صبر الإنسان، كفاه الله عز وجل. هذه الأخت التي كان يعذبها أبوها أول ما انتقبت وكذا، وكان يعذبها منع من قراءة القرآن، انظر الآن عاقبتها ماذا؟ تزوجت رجلا صالحا وكذا وكذا، وفرج الله عز وجل كربها، ورجع أبوها يثني عليها بعدما كان كذا. هذا الأخ الذي كان في أول الأمر أبوه يحذر منه كذا وكذا، انظر الأب الآن أصبح على السنة، فعليك أن تصبر قليلا وكذا، وهكذا. مسألة الاعتبار بأحوال الناس هذه مسألة لابد الإنسان أن يتلقاها جيدا وألا يهمشها بل يعتبر بحال الماضين من الدعاة والصالحين وأيضا من المعارضين والمعاندين، كيف كانت عاقبة هؤلاء وكيف كان عاقبة هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، كيف يخلقهم ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يعيده في الآخرة عند البعث، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فانظروا إلى ديارهم وآثارهم كيف بدأ خلقهم، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أي ثم الله الذي خلقها ينشئها نشأة ثانية بعد الموت، فكما لم يتعذر عليه إحداثها مبدأ لا يتعذر عليه إنشاؤها معيدا.
نعم، الاستدلال على الإعادة بالبداء، الاستدلال على الإعادة بالبداء، الإعادة بالبداء بمعنى البداية في العقل تكون أصعب، وليس شيء على الله عز وجل صعب، لكن في عقول في العقل أن الابتداء بالشيء يكون أصعب من إعادته. فإذا كان الله عز وجل قد بدأ الخلق من غير عناء ولا تعب فالإعادة أهون، وكل هين على الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم.
قال: قرأ ابن كثير وأبو عمرو النشأة بفتح الشين ممدودة،
النشأة أو النشاء. نعم.
قال: النشاء بفتح الشين ممدودة حيث وقعت، وقرأ الآخرون بسكون الشين مقصورة، نظيرها الرافة والرأفة. إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإليه تقلبون تردون، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. فإن قيل: ما وجه قوله ولا في السماء والخطاب مع الآدميين وهم ليسوا في السماء؟ قال الفراء رحمه الله:
ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أو النشأة الآخرة، النشأة والنشأة. نعم.
قال الفراء معناه: ولا من في السماء.
نعم. كيف يعني يستدل بها من تب وجه استدلالهم، يعني استدلالهم بهذا؟ وهو لا شك، بس الاعتبار تاني يعتبر كيف بدأ الخلق، ان الله عز وجل خلق هذه الاشياء بعد ان لم تكن، خلق سماء خلق ارضا خلق جبالا وخلق كذا وخلق كذا وخلق الانسان على هذه الصفة، ثم الله عز وجل ينشئ النشأة الاخرة، وهكذا تكون الاخرة اعادة الاجسام وعادة الخلق. فاذا كان الاعتبار بهذا فنعم، الاعتبار بهذا بنعم، اذا كان الانسان يعتبر باشياء اعتبارا صحيحا، ينظر الى خلق الانسان، هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يذكر ينظر في علم الاجنة كيف عظمة الله عز وجل في هذا الخلق، ينظر في علم طبقات الارض، ينظر الى الشيء المحسوس المعروفة التي هي الاعتبار بسنن قائمة. نعم. اما ان يصل الى ان الانسان اصله قرد او يصل الى ان هذا العالم لا شيء في النهاية وانما هو خلق طبيعة، فلا شك ان هذا الحاد والعياذ بالله. نعم.
قال الفراء معناه: ولا من في السماء بمعجز، كقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، أراد من يمدحه ومن ينصره فأضمر من يريد، ما يريد الله يريد عز وجل لا يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء في السماء. وقال قطرب معناه: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها، كقول الرجل: وما يفوتني فلان هاهنا ولا بالبصرة، أي ولا بالبصرة لو كان بها. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي من ولي يمنعكم مني ولا نصير ينصركم من عذابي. والذين كفروا بآيات الله ولقائه،
أي إذا أراد الله أن يمضي شيئا بعباده فلا يستطيع أحد أن يرد أمره سبحانه وتعالى، فلو شاء أن يهلك هؤلاء لأهلكهم أو أن يبقيهم لأبقاهم. فلما أراد الله عز وجل إهلاك عاد وثمود، من الذي منع ذلك؟ لما أراد الله عز وجل نجاة موسى والمعه، من الذي منع من ذلك؟ لقد تبعه فرعون ومن معه، وما بقي أمام موسى إلا البحر. بالمقاييس المادية هلك موسى خلاص، لأنه سيدركه فرعون. حتى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص بالأسباب المادية ما أمامنا إلى البحر وفرعون من ورائنا، إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرقا كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. من الذي نجى موسى وأغرق فرعون؟ إنه الله عز وجل. فلا أحد يفوت الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يغلب أمر الله عز وجل، حاشا ربنا سبحانه وتعالى هذا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا كان من كان في معية الله سبحانه وتعالى فهو في حصن عظيم. ومن الخذلان أن يعتمد الإنسان على غير رب العالمين سبحانه وتعالى في طلب هداية، في طلب نصرة، في طلب رزق، في طلب كذا. اجعل الرب سبحانه وتعالى في قلبك دائما، وتوكل عليه واعبده حق عبادته. وأمر الله عز وجل ماض فيك وفي الخلق أجمعين. فلا تترك معية الله سبحانه وتعالى اعتمادا على أحد من البشر. لو معك دولة بأكملها تقول لك أؤمر وانهى، لا تبالي بهذا، ولا تظن أنهم سيمضون أمرا ما أراده الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فما أراده الله عز وجل ماض، فلا تعتمد بقلبك على أحد أبدا دون الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. إبراهيم عليه السلام قالوا حرقوه وانصروا لتكم من كنوا فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين. هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا لا تعتمد على غير الله عز وجل، اجعل اعتمادك كله على الله سبحانه وتعالى باطلا، ثم اتخذ الأسباب المشروعة واترك الأمر، فإن الله عز وجل يقدر ما يشاء سبحانه وتعالى، وهو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما أن يعتمد الإنسان بقلبه على أحد ينصره من دون الله أو يعينه من دون الله عز وجل، أو يعصي الله عز وجل من أجل أن يرضي فلانا حتى يحصل له من الخير ما يحصل، ما يأتيك إلا ما قدر الله عز وجل رزقا ونصرة وهكذا، ولا أحد يملك لك. فمن الغباء أن تعتمد على الذي لا يملك نفسه شيئا وتترك من بيد ملكوت كل شيء. هذا من الغباء، هذا من الغباء ومن الخذلان. لهذا الإنسان ينبغي أن يعمر قلبه دائما بمحبة ربه سبحانه وتعالى وبالتوكل عليه والاعتماد عليه. ولو أنكم تتوكلون عليه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فالإنسان يعتمد على الله عز وجل. أراد ولدا، ما عنده ولد عقيم، أراد ولد يقول يا ربي، ولما ذهب إلى الأطباء من باب أسباب، لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان. وأظنكم تعلمون جيدا 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 كم من النساء اللواتي ذهبنا إلى الأطباء وبقينا عند الأطباء ربما 10 سنوات، وفي النهاية ملت وتركت العلاج فحملت بعد ذلك من غير حبة ولا حقنة. هذا حاصل وموجود، وقد ترزق التوأم بعدما تركت العلاج. أراد الله عز وجل هذا، وهذا كثير في الناس، هذا كثير في الناس. وقد تضع المرأة بعد 20 سنة، وقد يقول الأطباء ما عندك مانع ولا عنده مانع وما يحصل ولد. فعند الله عز وجل يبتغى الولد ويبتغى الرزق وتبتغى النصرة وتبتغى الهداية. هذا أمر عظيم جدا، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. فالله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فلا يعتمد الإنسان ولا يلتفت الإنسان إلى غير ربه سبحانه وتعالى. اللهم إنك تعلم أنني أخذت من فلان كذا وكذا، وأنه قلت له، وأني قلت له ابغني وكيلا قال كفى بالله وكيلا، ابغني شاهدا قال كفى بالله شاهدا. ووضع المال في الصندوق وألقاه في اليم، وصل المال ولا ما وصل يا اخواني؟ وصل المال الى صاحبه، واخذ الرجل الصندوق وذهب ليشعل به ناره، فاذا بالمال مع رساله تاتيه من هذا الرجل، ومع ذلك الرجل ما راى ان ذمته برئت بذلك، واخذ الاسباب العمليه وجاء بالمال للرجل بعد ذلك لما وجد السفينه، فاتى وقال هذا مالك، قال مالي؟ اما ارسلت الي المال؟ لقد جاءني المال. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فينبغي ان يمتلئ قلب المسلم بمحبه ربي سبحانه وتعالى، وان الله عز وجل اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. فلا تلتفت يوما ما الى غير ربي سبحانه وتعالى، هذا نوع من الشرك، ان يلتفت قلبك الى غير ربك سبحانه وتعالى. لا تلتفت الى غير الله عز وجل، اعتمد على الله عز وجل في كل شيء ابدا، توكل على الله واعبده واتخذ الاسباب الشرعيه الصحيحه السديده ودع الامور، فان الله عز وجل يقدر. ياتيك واحد في اي لحظه من اللحظات يقول لك هذا مال، يقول عندي ابن تزوجها، يقول لك كذا، المهم اي شيء سبحان الله. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كم من انسان كان فقيرا فصار غنيا، كان غنيا فصار فقيرا، كان مريضا فصار صحيحا، كان صحيحا فصار مريضا، كان وكان فلم يعد شيئا سبحان الله. بعض الناس في اليمن من بعض الطلبة اللي كان يقول يعني سلفي، وأثنى عليه المشايخ، أثنى عليه الشيخ عبيد الجبري والشيخ ربيع بن عادي كذا، وكان يقول هذا الشيخ مش أدري في اليمن وما كذا 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 إلى آخره، ودخل سياسة وسبحان الله ترك يعني كثيرا من الأشياء، وبعد ذلك عزله الرئيس، فإذا به يثير الناس على الرئيس ويقود مظاهرة الآن ضد الرئيس. وعاد الشيخ جبير الشيخ عبيد الجبري، أسمع له مقطعا بالأمس يقول أنا عبيد الجبري وكذا وكذا أتبرأ من هذا الرجل وصاحب المنهج الخبيث الذي ظهر هذا منهج الخبيث الآن. فهل حصنه تزكية الشيخ عبيد والشيخ ربيع بالأمس؟ تخيلوا الشيخ عبيد والشيخ ربيع يمدحانه ويثنيان عليه في مقابل كل مشايخ اليمن الذين عندهم من التجاوزات ما عندهم، صار محصنا، صار شيخ الأمة هناك في اليمن، والشيخ عبيد بالأمس هو الذي يحذر منه ويقول احذروا هذا صاحب المنهج الخبيث، وإن أبرأ منه ومن أفعاله ومن كذا ومن كذا، ولو كنت مكانه لقلت للرئيس أسمع لك وأطيع وكذا، فإن قال أنت ظلمت وكذا قلت يا رئيس أنا يعني أؤمل فيك إن شاء الله العدل وكذا وادعو خصومي. المهم بينا ما ينبغي أن يكون مع ولي الأمر، ولو عزله ولي الأمر، مش عزله ولي الأمر فيقود مظاهرة لأن ولي الأمر قد عزله وظهر المخبوء من هذا المنهج، فما حصنه شيء. ما حصنته تلك التزكية بالأمس وهي الآن تنقلب إلى ماذا؟ تنقلب إلى كذا. إذا أسلك المسالك الشرعية، أسلك المسالك الشرعية، واملأ قلبك بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت إلى يثني عليك فلان، يمدحك فلان، المهم من أنت بينك وبين الله عز وجل، من أنت؟ ما منهجك بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ ما منهجك الذي تدين الله سبحانه وتعالى به؟ فتوكل على الله سبحانه وتعالى واعبد الله عز وجل، واجعل الله عز وجل معبودك ومقصودك، وهو الذي تقصد في حوائجك، الله الصمد المقصود الذي له السؤدد العظيم، فهو الذي تقصده الخلائق، لم يلد ولن يولد ولن يكن له كفوا أحد. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. تقول زوجته ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله؟ قال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. فالقلب إذا شاء الله عز وجل أن يقيم أقامه يا إخوان، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. فلهذا املأ قلبك بالتوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، لا تبدأ حياتك العلمية ولا تنهي حياتك العلمية ولا بالتوكل والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، هذا نوع شرك. لكن توكل على الحي الذي لا يموت، واقصد ربك سبحانه وتعالى، وحقق مرضاته، واتخذ السبل الشرعية، وبعد ذلك أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
والذين كفروا بآيات الله ولقائه بالقرآن وبالبعث أولئك يئسوا من رحمتي جنتي وأولئك لهم عذاب أليم. فهذه الآيات في تذكير أهل مكة وتحذيرهم، وهي معترضة في قصة إبراهيم، فقال جل ذكره: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار وجعلها عليه بردا وسلاما. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يصدقون. وقال
سبحان الله: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، حديث الصحيح. وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المشركون تبعوا رسول الله وتبعوا أصحابه، تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر، حتى وصل المشركون إلى الغار، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار والمشركون على باب الغار، دعك من حمامة ومن عنكبوت وغير هذا، لا حمامة ولا عنكبوت، والمشركون على باب الغار والنبي صلى الله عليه وسلم في داخل الغار، ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينظر أحدهم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. والنبي في غاية الثبات: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ونجى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وما رآه أحد، بل خرج من بين أيديهم ومن خلفهم. والله عز وجل يقول: جعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم.
وقال يعني إبراهيم لقومه،
وهذا إبراهيم عليه السلام يدخل بامرأته فيعجب الملك بامرأته وكذا وتدخل عليه ويريد بها سوءا، فنجى الله سبحانه وتعالى تلك المرأة من هذا الملك وأصدقها امرأة. هي من؟ هي من يا أخواني؟ أم إسماعيل عليه السلام، هاجر أم إسماعيل عليه السلام، أعطاها هاجر أم إسماعيل عليه السلام. ونجى الله عز وجل زوجة إبراهيم عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم.
وقال يعني وقال يعني
سبحان الله. لكن سبحان الله يا إخواني، نحن مقل ومستكثر الحقيقة في انصراف القلب كثيرا عن التوكل إلى الله سبحانه وتعالى. نحن الحقيقة نشكو إلى الله عز وجل هذا، وإلا العبد ينبغي أن يجعل حاجته عند الله سبحانه وتعالى دائما، وأن يبدأ بطرق الباب أولا ثم يأخذ الأسباب الشرعية، ما في مشكلة يأخذ الأسباب الشرعية، لكن اجعل اعتمادك على الله سبحانه وتعالى واملأ قلبك بهذا، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء وعنده خزائن كل شيء. نعم.
وقال يعني إبراهيم لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. قرأ ابن كثير والكسائي وأبو عمرو ويعقوب: مودة رفعا بلا تنوين، بينكم خفضا بالإضافة على معنى إن الذين اتخذتم من دون الله أوثانا هي مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم تنقطع ولا تنفع في الآخرة. ونصب حمزة وحفص مودة من غير تنوين على الإضافة بوقوع الاتخاذ عليها. وقرأ الآخرون مودة منصوبة منونة بينكم بالنصب، معناه إنكم إنما اتخذتم هذه الأوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا تتواردون على عبادتها وتتواصلون عليها في الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، تتبرأ الأوثان من عابديها وتتبرأ القادة من الأتباع وتلعن الأتباع القادة، ومأواكم جميعا العابدون والمعبودون النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط يعني صدقه، وهو أول من صدقه إبراهيم وكان ابن أخيه. وقال يعني إبراهيم
هو أول من صدق إبراهيم،
يعني صدقه وهو أول من صدق إبراهيم وكان ابن أخيه. وقال
أول من صدق إبراهيم لوط، وكان ابن أخي إيه؟ إبراهيم عليه السلام. نعم.
وقال يعني إبراهيم إني مهاجر إلى ربي، فهاجر من كوثة.
نعم.
فهاجر من كوثة وهو من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام، ومعه لوط وامرأته سارة، وهو أول من هاجر. قال مقاتل: هاجر إبراهيم عليه السلام وهو ابن 75 سنة، إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يقال إن الله لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من نسله، وآتيناه أجره.
نعم،
في الدنيا.
نعم، كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسل إبراهيم، لأن إبراهيم رزقه الله عز وجل بإسماعيل وإسحاق، أما إسحاق فرزقه الله عز وجل بيعقوب، وكانت الأنبياء من نسل يعقوب ابن إسحاق، وأما إسماعيل فلم يكن من نسله نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت الأنبياء بعد إبراهيم عائدة إلى ماذا؟ إلى إبراهيم عليه السلام، كله من ذرية إبراهيم عليه السلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي يعقوب من بعد إسحاق، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. نعم. ومن وراء إسحاق يعقوب، جاءت البشرى بإسحاق ويعقوب مرة واحدة، إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وبه رجح العلماء أن الذبيحة هو إسماعيل وليس إسحاق، لأنه لو كان الذبيح إسحاق لما كان هناك ابتلاء، إذ إبراهيم عليه السلام يعلم أن الله عز وجل رازق إياه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إذن سيعلم أن إسحاق لن يذبح، إنما عظم البلاء. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام ذهب ينفذ أمر الله عز وجل في إسماعيل الذي قد يحصل بالفعل، لهذا فلما أسلم وتله للجبين ونادى أنه يا إبراهيم قد صدقت رؤيا، وقبلها قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فابتلاء عظيم جدا. وإلا لو كان إبراهيم يعلم أنه لو كان هو إسحاق لعلم إبراهيم أنه لن يذبح وأن الله عز وجل سينجيه من ذلك. فمن هنا رجح العلماء، من رجح منهم أن الذبيح إنما هو إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق عليه السلام. نعم.
وآتيناه أجره في الدنيا وهو الثناء الحسن، فكل أهل الأديان يتولونه.
قالت اليهود اليهود والنصارى كلهم قال نحن على ملة إبراهيم، نحن أولى الناس بإبراهيم. في آل عمران قال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا. نعم.
وقال السدي: هو الولد الصالح، وقيل هو أنه رأى مكانه في الجنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في زمرة الصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مثل آدم ونوح. قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أئنكم، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر أئنكم بالاستفهام، وقرأ الباقون بلا استفهام.
إنكم، قال لقومه إنكم. نعم.
واتفقوا على استفهام الثانية: لتأتون الفاحشة، وهي إتيان الرجال، ما سبقكم بها من أحد.
أئنكم لتأتون الرجال. نعم.
ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين، فترك الناس الممر بهم. وقيل: تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على النساء، وتأتون في ناديكم المنكر. النادي والندى والمنتدى مجلس القوم ومتحدثهم. قال: أخبرنا أبو سعيد الشريحي، وروى بإسناده عن أبي صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن أم هانئ قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: وتأتون في ناديكم المنكر، قلت: ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ قال: كانوا يحذفون أهل الطرق ويسخرون بهم. ويروى أنهم كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصى، فإذا مر بهم عابر سبيل حذفوه، فأيهم أصابه كان أولى به. وقيل إنه كان يأخذ ما معه وينكحه ويغرمه 3 دراهم، ولهم قاض بذلك. وقال القاسم بن محمد: كانوا يتضارطون في مجالسهم. وقال مجاهد كان يجامع بعضهم بعضا في مجالسهم. وقال عبد الله بن سلام قال كان يبزق بعضهم على بعض. وعن مكحول قال كان من أخلاق قوم لوط مضغ العلك وتصريف الأصابع بالحناء
وتطريف
الأصابع بالحناء وحل الإزار والصفير والحذف واللوطية.
المهم أنهم كانوا يفعلون في مجالسهم المنكرات حتى قال سبحانه وتأتون في ناديكم المنكر أي في اجتماعكم، فما كان عندهم حياء ولا خجل. نعم.
فما كان جواب قومه لما أنكر عليهم لوط ما يأتونه من القبائح إلا أن قالوا له استهزاء ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أي العذاب نازل بنا. فعند ذلك
فعند ذلك قال لوط
رب انصرني على القوم المفسدين بتحقيق قولي في العذاب. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى من الله بإسحاق ويعقوب قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يعني قوم لوط، والقرية سدوم، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إبراهيم للرسل
دل هذا على أن الله لا يعذب إلا من يستحق، إن أهلها كانوا ظالمين، فكلا أخذنا بذنبه. فالله عز وجل ما يعذب في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب، وما كنا معذبين لا في الدنيا من العذاب الدنيوي ولا في الآخرة من العذاب الأخروي حتى نبعث رسولا. نعم.
قال إبراهيم للرسل إن فيها لوطا، قالوا يعني قالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها لننجينه، قرأ حمزة والكسائي ويعقوب لننجينه بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد، وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين في العذاب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا ظن أنهم من الإنس سيئ بهم وضاق بهم بمجيئهم ذرعا، وقالوا لا تخف من قومك علينا ولا تحزن بإهلاكنا إياهم، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب منجوك بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتشديد إنا منزلون، قرأ ابن عامر بالتشديد
منزلون،
وقرأ الآخرون بالتخفيف على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء. قال مقاتل الخسف والحصب بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها من قريات لوط آية بينة عبرة ظاهرة لقوم يعقلون يتدبرون الآيات تدبر ذوي العقول. قال ابن عباس الآية البينة آثار منازلهم الخربة. وقال قتادة هي الحجارة التي أهلكوا بها أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد هي ظهور الماء،
وهذا لا يصح. نعم.
وقال مجاهد هي ظهور الماء الأسود على وجه الأرض.
نعم.
طيب. قال تعالى
يكفي ولا مدينة خمسة.